السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أعلن في بغداد اليوم أن رئيس الجمهورية جلال طلباني سينتهز فرصة وجوده في الكويت التي وصلها اليوم للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية التي تبدأ عملها غدا لإجراء مباحثات تتعلق بملفات ما زالت عالقة بين البلدين. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني قال أن طلباني سيبحث على هامش القمة مع أمير الكويت إمكانية خفض نسبة التعويضات وإلغاء الديون المترتبة على العراق البالغة 17 مليار دولار. وسيناقش طلباني مع القادة العرب جهود الإعمار الجارية في العراق والاستثمارات الأجنبية وسبل توسيعها وقضايا أخرى كالطاقة والوضع الاقتصادي والحركة العمرانية في العراق خلال المرحلة الراهنة. قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها رصدت مخالفات أثناء التدقيق في أوراق مرشحين إلى انتخابات مجالس المحافظات. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مصدر مسؤول في المفوضية قوله إن أكثر من 150 حالة لمرشحين تبين أنهم ينتسبون لقوى الأمن أو مشمولون بقانون اجتثاث البعث، مشيرا إلى أن أسماء أولئك المرشحين ستحذف من القوائم بعدما يتم التحقق من سجلهم الجنائي ومن شهادات مع وزارة التعليم العالي. يذكر إن أكثر من 14500 مرشح ضمن 401 كيان سياسي يتنافسون على 440 مقعدا في هذه الانتخابات التي يبلغ عدد الناخبين فيها نحو 15 مليونا. تستضيف مصر قمة دولية حول الوضع في غزة بمشاركة قادة أوروبيين وبرئاسة الرئيسين المصري حسني مبارك والفرنسي نيكولا ساركوزي. دبلوماسي مصري أعلن أن القمة التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ غداة إعلان إسرائيل وقف العمليات العسكرية في غزة من جانب واحد، سيشارك فيها زعماء ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والأردن، بالإضافة إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، مشيرا إلى أن الهدف من القمة دعم الخطة المصرية لوقف أعمال العنف في غزة. قالت إسرائيل أنها لن تدرس وضع جدول زمني لسحب جميع قواتها من قطاع غزة إلى أن يوقف نشطاء حركة حماس ونشطاء آخرون إطلاق النيران. وقال مارك رجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن تل أبيب لا يمكنها أن تتحدث عن جدول زمني للانسحاب إلى أن تعلم أن وقف إطلاق النار متماسك. وأضاف رجيف أن إسرائيل يجب أن تكون متحفظة أزاء سحب قواتها، مشيرا إلى أنها ستعاود الهجوم إذا كان هناك خطر أن تتعمد حماس نصف وقف إطلاق النار. وفي غزة أعلن مسؤول من حماس وقفا فوريا لإطلاق النار وقال إن أمام إسرائيل أسبوعا لكي تسحب قواتها من القطاع. أعلنت روسيا أنها توصلت لاتفاق تمهيدي مع أوكرانيا يسمح باستئناف إمدادات الغاز لأوروبا قريبا. رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين عقد محادثات في موسكو مع رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا تيموشينكو. قال للصحفيين اليوم
تم التوصل إلى اتفاق تحصل أوكرانيا بموجبه على خصم نسبته 20% في عام 2009، شريطة أن تبقى في هذا العام الرسوم التفضيلية المعتمدة عام 2008 لمرور الغاز الروسي عبر أراضيها إلى المستهلكين الأوروبيين.
هذا ونقل عن توماشينكو قولها أنها وبوتين أمر شركات الغاز الروسية والأوكرانية بإضفاء الصبغة الرسمية على اتفاقهما في عقد ستستأنف بموجبه الإمدادات إلى أوروبا فور التوقيع عليه في غضون أيام. توجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في زيارة تهدف لدعم المحاولة المتعثرة لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. الزيارة تأتي في وقت تواجه أنقرة ضغطا من الاتحاد الأوروبي للإسراع بالإصلاحات في عام حاسم ووسط تساؤلات بشأن التزامها. ويرى مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن تركيا التي بدأت محاولات الانضمام في عام 2005 ربما تواجه مأزقا إذا لم تحرز تقدما هذا العام، فيما يحذر محللون من أن الثقة تتآكل وأن على جانبين إعادة بناء قوة دفع. دعا رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ باكستان إلى أن تكشف على نحو كامل جميع الحقائق حول الهجمات التي وقعت في مدينة مومباي الهندية في تشرين الثاني الماضي والتي قتل فيها 179 شخصا. وقال سينغ في مناسبة في فندق ترايدنت وهو أحد المواقع التي هاجمها 10 مسلحين إنه يتوقع من باكستان أن تتخذ جميع الخطوات التالية ضد أولئك الذين خططوا ونظموا ونفذوا هذه الجرائم والامتناع عن محاولات الإنكار والتحريف والتعتيم. وكانت الهند أرسلت أدلة إلى باكستان قالت أنها تربط المتشددين الباكستانيين بالهجمات وطالبت بتسلم المشتبه بهم. قالت وزارة الدفاع البريطانية أن أحد جنودها قتل في أفغانستان ليرتفع إلى 142 عدد القتلى في صفوف القوات البريطانية منذ عام 2001. الوزارة أوضحت أن الجندي التابع للكتيبة الأولى بفوج الرومات قتل يوم السبت دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى. يشار إلى أن البريطانية زهاء 8000 جندي متمركزين في أفغانستان ينتشر معظمهم في إقليم هلمند بجنوب البلاد. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء، لنا لقاء جديد مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر الوقت المخصص لبرنامج كولاج، يتناولون فيه موضوع مشاكل الشباب مع قضايا اللجوء في الدول الأوروبية. كما سنتابع ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على القمة الاقتصادية العربية الأولى التي تستضيفها الكويت بمشاركة العراق، إضافة إلى متابعة عن نتائج الدراسات التي أجريت في شأن أنماط الإنفاق للأسر العراقية. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فهناك تغطية لجلسة الأحد لمجلس النواب، كما أن هناك تغطيات للحملات الدعائية الانتخابية في عدد من المحافظات، ونرصد في تلك التقارير أيضا حالات من الخروقات والانتهاكات التي تمارسها بعض الكتل السياسية خلال تلك الحملات، ونتعرف على مواقف بعض أعضاء مجلس النواب من طلب عودة رئيس المجلس السابق محمود المشهداني بصفة نائب، كما نرصد آراء المواطنين بشأن مدى تقبلهم لموجة الأغاني السريعة والصاخبة. ونلتقي اليوم بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان الكوميدي حمود الحارثي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. ستلتقون اليوم أيضا مع الزميل نبيل الحيدري وضيفته الفنانة التشكيلية وداد الأرفلي في حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأترككم أعزائي بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. العراق يشارك في قمة الكويت الاقتصادية، وقضية المؤهلات والكفاءات الحقيقية تثار مجددا قبل الانتخابات المقبلة. واصل الرئيس العراقي جلال طالباني إلى الكويت الأحد على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تنطلق الاثنين. ومن المتوقع أن تتناول كلمة طالباني أمام القمة الأولى من نوعها في المنطقة قضايا إقليمية ودولية، بالإضافة إلى تطورات الشأن العراقي في ظل التحسن الأمني الذي يشجع على تفعيل عملية التنمية الاقتصادية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى البلاد. وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بأن طالباني سيتطرق في كلمته أيضا إلى دور العراق في محاربة الإرهاب والانفتاح الدبلوماسي وتعزيز العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى محاور أخرى. يذكر أن جدول أعمال قمة الكويت يتضمن العديد من القضايا الاقتصادية، وأبرزها الطاقة والتجارة الحرة والاستثمارات والنقل والمواصلات والإسكان والبيئة والموارد المائية والتنمية المستدامة والبطالة والتحديث والأزمة المالية العالمية. لكن القمة العربية الاقتصادية تنعقد الاثنين والثلاثاء في أجواء العنف وتدمير البنى التحتية الذي شهدته الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي استقطبت جهودا دبلوماسية مكثفة على أرفع المستويات الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من وقف النار الذي أعلنته إسرائيل من جانب واحد، يتوقع أن يواصل الزعماء المشاركون في قمة الكويت المناقشات التي بدأت في قمة الدوحة الجمعة وتستمر في اجتماع شرم الشيخ الأحد، من أجل تثبيت التهدئة وتعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط. ولتحليل انعكاسات هذه الأجواء على الساحتين العراقية والإقليمية، وذلك قبل يومين من انتقال السلطة في واشنطن إلى الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية عبر الهاتف مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق.
في قراءة استراتيجية لما يدور في منطقة الشرق الأوسط من قمم عربية ومن أحداث ميدانية عسكرية، يمكننا استخلاص في محورين: المحور السياسي والمحور الاقتصادي. وأعتقد أن المحورين السياسي والاقتصادي مرتبطين بعملية الحل والتهدئة في العراق. فلذلك عندما نرى أن قمة عربية عقدت في قطر تشارك فيها إيران بصفة مراقب، أو القمة التي سوف تعقد في شرم الشيخ في مصر وتشارك فيها تركيا، يلي تعتبر تركيا وإيران من الناحية الديموغرافية ومن الناحية الجيوبوليتيكية دولتين كبيرتين في جوار العراق، ساهمتا في المرحلة السابقة في إحلال وفي التهدئة داخل العراق. نستطيع القول أن المرحلة المقبلة إذا ما استمر التعاون الدولي مع إيران تحديدا في سياسة التعاون وفي سياسة التفاهم مع الولايات المتحدة، يمكن أن نشاهد مزيدا من الاستقرار السياسي، وبالتالي عودة للحياة الاقتصادية وعودة للدور الذي كانت تلعبه الدبلوماسية العراقية في ستينات القرن المنصدم.
دكتور عماد رزق، أشرت إلى إيران، وبالمناسبة يعني قبل أيام أصدر البنتاغون تقريره الفصلي عن العراق، وأشار مرة أخرى إلى ما وصفها بتهديدات إيرانية واستمرار في ما وصفها بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية، لا سيما وأن يعني انتخابات مجالس المحافظات العراقية على الأبواب. وأيضا حينما يتسلم أوباما السلطة رسميا الثلاثاء، يعني هو قال إنه سوف يتحدث الكثير فيما يتعلق بالشأن الإيراني. ما هي تصوراتك يعني لتعامل الإدارة الأمريكية المقبلة مع الملف العراقي من زاوية يعني هذه المزاعم الأمريكية الجديدة حول التدخلات الإيرانية؟
أولا، لمعرفة ما يمكن أن تكون الخطوة المقبلة على صعيد الحوار أو ممكن التفاهم أو حتى المواجهة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي وبخاصة في موضوع العراق وعلى أرض العراق، يمكن قراءة أن الأحداث الإقليمية وتشابك الأحداث الإقليمية وتعقيداتها ودخول إيران على أكثر من محور فيها بدأ يشكل عامل يدفع الجانب الأمريكي وبخاصة الإدارة الأمريكية المقبلة إلى إعطاء الدور الإيراني في المنطقة الكثير من الأهمية.
دكتور عماد رزق، أشرت أيضا في إجابتك الأولى حول يعني المحور الاقتصادي وأهمية هذا الجانب، خاصة وأن الكويت يعني تضيف الاثنين والثلاثاء القمة الاقتصادية الأولى من نوعها في المنطقة. هل تعتقد أنه يعني اهتمام الاهتمام الإقليمي بالشأن أو بالشؤون الاقتصادية مرتبط أيضا بالاتجاه أو تعزيز التهدئة في المرحلة المقبلة؟
يعني من الناحية الاستراتيجية الدولية والعالمية لما كان يحدث في الأشهر السابقة من أزمة في الاقتصاد العالمي ومن ركود بدأت تعانيه الدول الكبرى، يعني قمة الكويت التي تجاور العراق والتي هناك الكثير من المصالح الاقتصادية تحديدا بين ازدهار منطقة الكويت ودول جوار العراق وانعكاس هذا الازدهار على دور للحياة الاقتصادية والتبادلات ودور العراق فيها. فلذلك أعتقد أن قمة الكويت سوف تخرج بطلب بفصل العمل السياسي عن المحور الاقتصادي، لأن يعني دمج المحورين بموضوع الضغوط وموضوع المفاوضات المقبلة في المنطقة يمكن أن ينعكس سلبا على الموضوع الاقتصادي في المنطقة وفي العراق، وربما ينعكس على دور الدول الكبرى في عملية التفاوض مع الجانب الإيراني للتهدئة ولعودة الاستقرار في العراق ولدول جوار العراق.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي، أكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أهمية توفير كافة المستلزمات الكفيلة بإنجاحها في ضوء رغبة العراقيين بممارسة حقهم الديمقراطي. وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد بأن ملاحظة عبد المهدي وردت في سياق كلمة ألقاها خلال زيارته محافظة بابل الخميس، وشدد فيها على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل بناء العراق على أسس الديمقراطية والعدالة. ونقل عنه القول إن الانتخابات هي خيار الشعب العراقي ويجب أن يعمل الجميع على إنجاحها وأن يكون هناك تعاون حقيقي بين المفوضية العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المختلفة لإنجاح هذه التجربة. وفي حديثه عن أهمية انتخاب المؤهلين الحقيقيين من ذوي الخبرات اللازمة لشغل المقاعد دون ضغط أو إكراه، ذكر نائب الرئيس العراقي أن حرية الاختيار تحتم اختيار صاحب القدرة واختيار أصحاب الكفاءة، مشددا على أهمية اختيار المواطن الأنسب بغض النظر عن قائمته أو اتجاهه أو طائفته على حد تعبيره. كما دعا عبد المهدي المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار الأصلح والأكفأ من القادرين على تحقيق آمال وطموحات الجماهير بحسب ما نقل عنه بيان المكتب الصحفي في رئاسة الجمهورية. وفيما يتعلق بكفاءات المرشحين، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأحد أنها تحقق في مزاعم بأن نحو 60 من المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات قدموا شهادات علمية مزورة. وفي إعلانه ذلك قال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن المفوضية تطلب من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي التحقق من صحة الشهادات قبل اتخاذ هذه إجراءات لاستبعاد المرشحين المعنيين بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشييتد بريس للأنباء. يذكر أن قانون الانتخابات ينص على أن تكون لدى المرشحين بعض المؤهلات العلمية المحددة، ومن المقرر أن يدلي الناخبون بأصواتهم في 14 من محافظات البلاد 18 لاختيار المؤهلين من المرشحين لشغل 444 مقعدا في مجالس المحافظات العراقية. وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، أكد رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العقيلي أن الهيئة تعكف على تدقيق مؤهلات المرشحين، مشيرا إلى اكتشاف أكثر من 65 شهادة مزورة منذ الشروع بإجراءات التدقيق. مزيد من التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسلنا في بغداد ليث أحمد.
فيما يقترب موعد الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي نهاية الشهر الحالي، تثار في الأوساط التشريعية والقضائية قضية جديدة تتعلق بتزوير شهادات بعض المرشحين إليها، حيث تعكف هيئة النزاهة العامة وبطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق وثائق شهادات تخرج هؤلاء منذ الأول من شهر كانون أول الماضي. وقد أكد في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العقيلي إنهم اكتشفوا أكثر من 65 شهادة مزورة من أصل 3000 تم تدقيقها لحد الآن. العقيلي أكد أن الوقت المتبقي غير كافي لتدقيق شهادات أكثر من 50,000 مرشح، إلا أنهم سيستمرون بالتدقيق حتى بعد انتهاء الانتخابات.
الهيئة شكلت 14 فريق للتدقيق في شهادات المرشحين لمجالس المحافظات. لحد الأسبوع الماضي احنا اكتشفنا حوالي 65 شهادة مزورة في عموم العراق بالنسبة لمرشحي الانتخابات، رغم أن العدد اللي دققناه هو عدد قليل قياسا لعدد المرشحين. عدد المرشحين يبلغ أكثر من 50,000 مرشح، احنا ما دققنا حوالي 3,000 شهادة، ظهر منها أكثر من 65 شهادة مزورة في عموم العراق لحد الآن.
بقية الشهادات متى ستدققونها؟
أول حقيقة هناك معوقات في العمل، الوقت قصير، يعني 60 يوم غير كافية لتدقيق 56,000 شهادة. هناك عدم تعاون من بعض المؤسسات التعليمية والتربوية بسبب البطء في تأييد الشهادات. مع هذا خطتنا أن احنا ندقق ما نستطيع أن ندققه خلال هذه الفترة، فإذا انتهت هذه الفترة دون تدقيق متبقي الشهادات سنقوم بتدقيق الفائزين من المرشحين حصرا، سيكون عددهم محصور جدا، فالفائزين تدقيقهم لا مفر منه، ستدقق شهادات جميع الفائزين قطعا.
وأكد رئيس هيئة النزاهة العامة شروع الهيئة بتحريك الدعاوى الجزائية ضد من تورط بعمليات التزوير.
بدأنا بتحريك الدعاوى الجزائية على جميع من أتانا تأييد بتزوير شهادته، حركنا شكوى جزائية أمام قاضي التحقيق وستتخذ بحقهم الإجراءات الجزائية وفق أحكام القانون، إضافة إلى إشعارنا مفوضية الانتخابات بغرض اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة. نحن لا نتدخل في العملية الانتخابية، نحن مهمتنا أن ندقق في صحة الشهادات ولا شأننا بغير ذلك. حينما نكتشف تزوير الشهادة فهناك جريمة مرتكبة وفق أحكام المادة 289 أو أحكام إحدى نصوص قانون العقوبات، فنتخذ الإجراءات الجزائية. العملية الانتخابية مهمة مفوضية الانتخابات، هي صاحبة الصلاحية في اتخاذ أي إجراء فيها.
القاضي رحيم العقيلي رفض أن يفصح عن أسماء المرشحين الذين زوروا شهاداتهم، مؤكدا أن القضاء هو من سيبت بهذا الأمر.
موضوع الإعلان على الأسماء فيه محظورين. المحظور الأول، لا يشترط في التأييد الصادر من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية بتزوير شهادة دراسية معينة أن يكون قاطع في الدلالة يتحمل التحقيق أن تظهر خلاف هذه النتائج. قد تكون وزارة التربية مخطئة، قد تكون وزارة التعليم مخطئة في هذا، وهذا الخطأ البشري وارد. حينما نعلن عن تزوير شهادة مرشح من المرشحين سنهلكه وسنؤذي سمعته وعرضه، وهذا غير مقبول طبعا. بناء على مجرد تأييد بعدم صحة الشهادة يحتاج إلى تحقيق لكي نقطع نهائيا بعدم صحة الشهادة، هذا من جهة. من جهة أخرى، الإعلان عن أسماء أصحاب الشهادات المزورة سيؤثر كثيرا على بقية المرشحين في القائمة. يعني قائمة فيها مرشح شهادته مزورة وتعلن على الإعلام سيؤثر على الآخرين، وهذا يؤثر على الناخب ويؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. لذلك احنا ممتنعين عن إعلان الأسماء، لكن أشعرنا مفوضية الانتخابات بأن هؤلاء شهاداتهم مزورة وعلى مفوضية الانتخابات أن تتخذ الإجراء المناسب.
قوائم كبيرة يعني شهدت تزوير أو شهد مرشح؟
لا، الحقيقة لم نبحث مطلقا في موضوع كون هذا الشخص الذي اكتشفنا تزوير شهادته هو من الكتلة الفلانية أو من الحزب الفلاني أو من الجهة الفلانية، لا شأن لنا بذلك ولا نبحث أبدا. لنا شأن بأن هذا المرشح شهادته مزورة ولا علاقة لنا بأي شيء آخر.
كان هذا رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العقيلي متحدثا حول الكشف عن حالات تزوير في شهادات مرشحين للانتخابات المحلية القادمة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الأعزاء، ومن أجوائنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي. هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.